الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، تعليم الصغير العقيدة. هذا باب عظيم القدر دال على منفعة عظيمة، وهو العناية بصغير السن. تقدم ما يتعلق بتعليم الصغير عموما، ثم حض على تعليم الصغير العقيدة، لأن العقيدة هي أول ما يتعين على المكلف أن يعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياها قبل تعليمهم القرآن. القرآن كتاب الله ووحي وتنزيله ونوره، وهو الفرقان والضياء. إذا لم يفهم ويفسر على مقتضى العقيدة الصحيحة لم ينتفع به من لم يحقق هذا الأمر. ولذلك انظروا إلى استدلال أهل البدع بالقرآن، سواء في قولهم بخلق القرآن أو في قولهم بنفي النظر يوم القيامة إلى الرحمن، أو استدلالهم على نفي القدر، وفي بقية أبواب الدين يستدل المبتدعة الضالون بآيات من كتاب الله لنشر بدعتهم. لكن إذا علم الطفل العقيدة الصحيحة ثم يضاف إليها بعد ذلك مع تقادم عمره وكبر سنه الأدلة الدالة عليها، يزداد يقينه وعلمه وخيره وثباته، فيتعين على المسلمين العناية بالعقيدة، ويتعين على أهل السنة الذين هم على العقيدة الصحيحة أن يهتموا ببثها ونشرها وتعليم أبنائهم ونسائهم إياها، ولو لم يكن إلا عليها السؤال والجواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي معنا الحديث، وهكذا حديث جندب: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات فيه جواز الإرداف وأحاديث الإرداف في الصحيحين، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير حيث يحمله معه، وفيه جواز ركوب الاثنين والثلاثة على الدابة إن استطاعت ذلك ولم يشق عليها، وفيه جواز الإرداف خلف وأمام الراكب ولا خارم للمروءة على الصحيح. قال: يا غلام، فيه تعليم الصغير والمناداه من أجل التنبيه: إني أعلمك كلمات، أي جمل مفيدات، فإن الكلمة قد تطلق على الجملة العظيمة الواسعة، ومنها قول القائل: تكلم اليوم الشيخ فلان بكلمة فأفاد وأجاد، ومعناه أنه أتى بمحاضرة كثيرة الكلمات والعبارات وساق فيها من الأدلة المباركات. احفظ الله يحفظك. وليس معنى ذلك أن الله عز وجل فقير إلى مخلوقاته، كلا، فإن الله هو الغني الحميد: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله. فقير الله عز وجل ذاتي، كما أن فقر الإنسان ذاتي، ولكن المراد بحفظ الله في هذا الحديث حفظ حدوده وحفظ شرعه والاستقامة على دينه، فمن فعل ذلك حفظه الله ونصره الله ودافع عنه الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الحديث دال على أن الجزاء من جنس العمل، فمن أراد حفظ الله فليحفظ حدود الله، ومن أراد عون الله فليعن غيره، ومن أراد من الله الحاجة فليكن في حاجة أخيه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حديث احفظ الله بمراقبته في السراء والضراء والشدة والرخاء، وهذا دليل على ركن الإحسان، كما في حديث عمر: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احفظ الله تجده تجاهك وهو على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولكن تجد الله عز وجل يعينك ويوفقك ويسددك في أشد اللحظات وأحرك الحالات. انظروا إلى يونس عليه السلام حين حفظ الله عز وجل وألقي في البحر الخضم في الليلة المظلمة والتقمه الحوت، وإذا به يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فحفظه الله في أفقر ما كان من حاله. وهكذا القصص كثير في هذا الباب. وأصحاب الغار حفظوا الله في فروجهم وفي الحقوق التي عليهم وفي طاعة آبائهم، فحفظهم الله عز وجل من تلك الظلمة ومن تلك الغمة التي انتابتهم. إذا سألت فاسأل الله، وإن كان يجوز سؤال غير الله فيما يقدر عليه، سؤال الحي الحاضر القادر جائز ولا محذور فيه: ناولني القلم، ناولني الكتاب، يعطيني كذا، وهو مستطيع له. لكن لتعلم أن الذي أقدره على هذا هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت سائلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإياك أن تسأل قبرا أو وثنا أو ملكا، فإن العبادة لا تجوز أن تصرف إلا لله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا سألت الله فيما لا إثم فيه ولا قطيعة رحم استجاب الله لك، وإذا استعنت لقضاء حوائجك وتفريج كربك فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، استعينوا بالله واصبروا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن استعان بالله أعانه الله، وشرع الله لنا أن نقول البسملة في كثير من الحال لما فيها من الاستعانة: بسم الله الرحمن الرحيم، آكل، أشرب، أخرج، أدخل، وألف، أركب، حال كونك مستعينا بالله عز وجل. واعلم أن الأمة المؤمنة والكافرة من الجن والإنس، فالأمة تطلق على الطائفة وتطلق على الإمام وتطلق على الوقت وتطلق على الملة، وهي هنا على الطائفة الكثيرة من الناس. لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، صغر أم كبر، دق أم جل، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك في اللوح المحفوظ، علمه وكتبه وقدره وأعان على إيصاله لك. فالأمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى، ولو حققنا هذا المعنى لارتاحت قلوبنا واطمأنت صدورنا في كثير مما نؤمله على أن الأمر لله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولو حقق الناس هذا المعنى لعلموا أن الأمر لله، ما سيتعلق قلبه بزيد ولا بعمر، سيتعلق قلبه بالله، لعلمه أن الله هو سبحانه وتعالى القاسم والمعطي، أو الله عز وجل المعطي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم والله المعطي سبحانه وتعالى. وفيه الإيمان بالقدر، في هذا الحديث الإيمان بالقدر: إلا بشيء قد كتبه الله لكم مراتب القدر أربعة، يأتي بيانها في كتاب الإيمان إن شاء الله. الأولى العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابع الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، مرض أو سقم أو منع أو نحو ذلك من الأذى، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك في اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام، أي أقلام القدر التي كتب بها القدر العام، وإلا في الأقلام مجموعة. القلم العام لما خلق الله القلم قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. هكذا القلم البشري: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هكذا القلم العمري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. وهكذا القلم، قلم التكليف: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وهكذا القلم السنوي: فيها أفرك الأمر الحكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين. وهكذا القلم اليومي: كل يوم كما هو قول أهل السنة في بيان الأقلام. وجفت الصحف، الصحف التي كتب فيها ما يتعلق بالقدر العام. فهذا الحديث فيه تعليم العقيدة الصحيحة، حيث تضمن تعليم التوحيد وأهمية الاستعانة لله عز وجل المراقبة له، وكذلك الإيمان بالقدر، وأن الإنسان لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكل هذا من باب العقيدة، سواء باب التوحيد هو فرد من أفراد العقيدة، أو كذلك الإيمان بالقدر هو فرد من أفراد العقيدة السلفية الصحيحة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح غيره، رجاله رجال الصحيح لقيس بن الحجاج، وقد قال أبو حاتم إنه صالح. وأقول: لفظ الصالح لا يرتفع بها إلى الحسن، ولكن الحديث له طرق أخرى إلى ابن عباس كما أشار إليه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، منها قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعضهم يقول: لا يطلق على الله عز وجل لفظ المعرفة، لأن المعرفة عن علم بعد جهل. ونحن نقول: إذا ثبت الحديث لا يحتاج إلى هذا التأويل. إذا ثبت الحديث نقول: يعرفك في الشدة معرفة تليق بجلاله، وتحمل على العلم بالمعلومات قبل وقوعها وبعد وقوعها. فإذا ثبت الحديث لا محذور في إطلاق اللفظة على الله عز وجل. وإن كان الحديث لا يثبت فالحمد لله، هناك ما يغني عن هذه اللفظة من إثبات العلم من عدة أسماء من أسمائه الحسنى، منها اسم العليم والعلام والعالم والخبير واللطيف وغير ذلك من الأسماء الدالة على عظيم علمه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.